إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء مع الدورة الشرعية الثانية والتي تنظمها الجمعية الإسلامية بإقليم الزارلند، مدينة زاربروكن بألمانيا، بالاشتراك مع جمعية الطلبة. وفي بداية اللقاء أرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نواصل الحديث عن صفات طالب العلم من خلال ما بينه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قوله: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. في اللقاءات الماضية، بعد أن تعرفنا على فضل العلم وأهله، بدأنا نقف أمام هذه الصفات والتي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم لكي يتمكن من تحصيل العلم. فتحدثنا عن صفة الذكاء، ثم عن صفة الحرص، ثم عن صفة الافتقار، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع صفة الغربة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نواصل بيان هذه الصفات. وقد كانت لنا محاضرة قبل هذه مع الأخ الدكتور فلاح، وكلمنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. فتعالوا لنتحدث عن الغربة في طلب العلم. الغربة إخوتاه تحمل أحد معنيين: المعنى الأول أن يكون طالب العلم غريبا بين الناس، له اهتمامات تختلف عن اهتمامات الناس، فإن كانوا في لهو فهو في جد، وإن اهتموا بدنياهم اهتم بآخرته، وإن أقبلوا على متعهم وشهواتهم أقبله على تحصيل ما ينفع في الدنيا والآخرة. إن ناموا استيقظ، نعم لابد أن يكون طالب العلم غريبا، غريبا في سمته، يتزيى بزي السنة ويعمل بها ولا يلتفت إلى هذه البيئة التي يعيشها الناس الآن والتي ابتعدت عن القيم في كثير من العقائد والمعاملات، فإذا به يحيي من درس من القيم والأخلاق النبيلة فهو غريب بين الناس. هذا نوع من الغربة، وقد تحدث عنه الأخ فلاح في محاضرته. النوع الثاني في مقام طلب العلم، وهو المشهور بمعنى الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم، أن تغترب وتترك أهلك ودارك لتطلب العلم، أن تغترب وتترك أهلك ودارك لطلب العلم. وهذه الرحلة من مفاخر العلماء، لا سيما علماء الحديث، لأننا لا نعلم من اشتهر بها أكثر من علماء الحديث رحمهم الله تعالى، وحفظ من بقي منهم ومن طلب العلم على طريقتهم. بل لهم في الرحلة أشياء عجيبة. أنت الآن بين يديك مكتبة ضخمة جداً ولا تعرف منها إلا القليل. صحيح البخاري مثلا، رحم الله البخاري، به قرابة 2500 حديث وتزيد قليلا بدون المقرر. صحيح البخاري به 2500 حديث وتزيد قليلا بدون المقرر، فكم عانى البخاري رحمه الله في جمع هذه الأحاديث؟ سل نفسك كم عانى الإمام البخاري رحمه الله في جمع هذه الأحاديث، وكم رحل وكم تعب من أجل تصنيف هذا الكتاب المسمى بصحيح البخاري. والواحد منا قد يجلس في ليلة فيؤلف رسالة مثلا، ويجمع صفحة من هنا أو هناك، تجميع قص ولصق، يدخل على مواقع الإنترنت ويجمع، وربما أثناء التجميع لا يدري معنى ما يكتب. مما بقت شهوة عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصي، وألف رسالة أو كتاب ويسمي نفسه مؤلف. رسالة لو قمت بعد صفحاتها تجدها قليلة، وبعدين في المطابع يبدأ بقى التفنن، يبعد ما بين السطور عشان تاخد مساحة ويبقى كتاب، ويوسع هنا ويضيق هنا، ويهتم بالغلاف المزركش المنقرش، ويكتب اسمه بالبنط العريض المؤلف فلان الفلان المؤلف. وكان من عادة السلف رضاهم الله ومن صار على دربهم أن يكتب جمع وترتيب، لأنك جامع. وصاحبنا يطير بين الناس المؤلف الفلاني وهذه تأليفاته، وهو كل اللي عمله إيه؟ مجرد جمع. يدخل على الإنترنت الآن، خش على أي موقع في أي موضوع، اكتب بس كلمة تجي لك مواقع ومواقع ومواقع، وهات من هنا ومن هنا واعمل كتاب، سهل جدا. والآن في ظل سرقة العلم، ربنا يسلم يعني. طيب، تعالوا لنرى الإمام البخاري الذي كان يحفظ 300,000 حديث من أحاديث النبي محمد، كان يحفظ 300,000 حديث، ونحن عشان تعد محاضرة أو تخطب خطبة بتقعد تراجع الحديث اللي هتتكلم فيه 10 مرات على الأقل، وقد تنساه على المنبر أو قد تنساه في محاضرتك. البخاري جبل الحفظ، كان يحفظ 300,000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صنف صحيحه في 17 سنة. صحيح البخاري كتبه في كم سنة؟ 17 سنة. أنت ممكن في ساعتين تألف رسالة، ساعتين بتخش على الإنترنت قص ولصق تجميع، عندك طبعة تك 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 اطبع، طلع في ساعة عملت رسالة، حط اسمك بقى من تأليف فلان. البخاري الذي كان يحفظ من أحاديث رسول الله 300,000 حديث نسخ أو جمع صحيحه في 17 سنة. من شرح الصحيح كابن حجر العسقلاني رحمه الله ظل يشرح ويجمع كتاب الفتح في 25 سنة. صحيح البخاري اللي عندك في المكتبة الآن عند الكثيرين منا وقد تراكمت عليه الأتربة، وإن أردت أن تقرأ أعيادك القراءة اقرأ كده في صحيح البخاري وأنت مبتدئ تعيك القراءة. سبحان الله. ومرة دخل الإمام البخاري رحمه الله بغداد، وكان أهل بغداد ينتقصون الأفاضل، ينتقصون الأفاضل. إذا أردت المرأة أو إذا رأيت المرأة ينتقص من الأفاضل والعلماء فهذا اتركه ولا تنظر إليه، فهذا عيب خطير، انتقاص الأفاضل وأهل العلم. فأهل بغداد كانت من عادتهم انتقاص الأفاضل، فقال رجل من أهل بغداد إن البخاري لا يحسن أن يصلي. سبحان الله، البخاري لا يحسن أن يصلي، سبحان الله. وفي عادة كده عند العاطلين زي عندنا مثال كده في بلدنا يقول ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين، ما لقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين، المهم يطلعوا عيب، يطلعوا ايه؟ فالبخاري لا يحسن يصلي. البخاري، اذا فمن يحسن يصلي؟ إن لم يحسن البخاري الصلاة؟ تعالوا لنستمع. فسمعه رجل وأخبر الإمام البخاري رحمه الله وقال: إن رجلاً يقول إنك لا تحسن أن تصلي، والنقل هنا من باب التعليم. فقال البخاري: لو شئت لسردت لك 10,000 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مجلسي هذا. 10,000 حديث في الصلاة وهو جالس، ويتهم أنه لا يحسن يصلي. وطبعا عندما يسردها البخاري يسرد 10,000 حديث كما يقرأ أحدنا سورة الإخلاص مثلا في سهولة ويسر. البخاري عندما قدم بغداد فاجتمع العلماء من أجل اختباره في الحديث بعد أن ذاع صيته واشتهر بين الأنام، اشتهر بين الأنام، فأرادوا أن يختبروا، فاجتمع 10 من العلماء وجاء كل واحد منهم 10 أحاديث عن النبي محمد وغيروا أسانيدها. ما هو الحديث سند ومتن، السند سلسلة الرجال الذين رووا الحديث عن النبي، والمتن هو كلام النبي. فأخذوا أسانيد 10 هذه وضعوها للعشرة الأخرى وأسانيد الأخرى، وهكذا غيروا أسانيد الأحاديث. يبقى هم عندهم كم حديث؟ 100 حديث ليست فيها سند صحيح. وجاءهم البخاري فقام كل عالم يعرض عليه ما عنده من أحاديث، يقول: يا ابن إسماعيل، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال النبي يقول: أنا لا أعرفه. حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال النبي كذا يقول، وهذا أيضا أنا لا أعرفه. حتى فرغوا من 100 حديث ويقول: لا أعرفه لا أعرفه. فصروا بذلك، يعني مش عارف حاجة، 100 حديث بنسردها على مش عارف. فلما فرغوا قال: يا قوم، أما الحديث الأول الذي ذكرته يا فلان فسنده عند الحديث رقم كذا، وأما الحديث الثاني يا فلان فسنده عند الحديث كذا، ووفق الأسانيد ل100 حديث في جلسة. رحمه الله، جبل الحفظ البخاري، وقل من يعرفه من أبنائنا وشبابنا، لدرجة والله أحدهم وهو طالب جامعي، والله يا جماعة هذا بالنص، كان يمشي يوماً مع أحد أصدقائه في بلدنا، فأحدهما يسأل الآخر: من البخاري هذا؟ يعني كثيراً من الناس يقول لك: يعني أنا غلطت في البخاري، يعني مش عارف من البخاري هذا؟ قال له صاحبه: لعله أن يكون نبياً، والله بالنص هكذا، ما يعرف من البخاري، ما يعتقد نبي، فإن لله وإنا إليه راجعون. ده خلص جامعة وما يدري من البخاري، اسأله بقى عن لاعب كرة معروف يجيب لك قصة حياته، امتى اتعلم الكوره وفين ولعب في نادي ايه وانتقل لنادي ايه وسجل كم هدف ولعب كم مباراه دوليه وكم مباراه محليه ومتزوج مين وعنده كم ولد وكم بنت وبيلبس ايه وبياكل ايه، انما مش عارف مين البخاري. فإن لله وإنا إليه راجعون. الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى له قصة لطيفة جدا في الرحلة إلى طلب العلم، ذكرها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، وذكرها أيضاً الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية عن أبي الحارث نصر ابن حماد قال: كنا بباب شعبة نتذاكر السنة. طبعاً شعبة أيضاً جبل من جبال الحفظ، حفظ السنة. شعبة، عندما يذكر شعبة الله أكبر، ترى السنة. فبيتذاكرون السنة على باب مين؟ الحافظ شعبة. يقول: فقلت: حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وذكر الحديث. قال أبو الحارث الوراق: فخرج شعبة من الدار فلطمني ودخل، لطمه. شوف العالم بقى مع طالب العلم. تعالى بقى دلوقتي احنا بس نقول كلمة كده شوية صعبة، محدش يحضر لنا تاني عشان تعرف الفارق بين ما كانوا هم عليه وما صرنا نحن إليه. طالب علم بيحدد بحديث على باب العالم، خرج لطمه ودخل لما سمع منه الحديث. يقول: فجلست أبكي. اللطمة كانت شديدة. طبعا الكلام ده مش محتاج تعليق، لما تيجي تقارن في حياتنا الآن مش محتاج تعليق خالص. ده الإنسان أحيانا والله يا جماعة من معاناته مع الناس يريد أن يغلق على نفسه بيته ولا يخرج، والله سبحان الله. وشوف العلماء مع طالب كان شكلهم إيه، ويجلس على الباب يبكي على باب العالم، ما راحش يحاربه بره. ومش هعلق عشان ما حدش يزعل مني، أنا هشرب الشاي. إن بصراحة يا جماعة أمور يدمى لها القلب، والله يدمى لها القلب وتدمع لها العين. وحدثاء أسنان يطعنوا في علماء كبار ورموز أمة. نسأل الله السلامة. وهكذا والله علمنا العلماء، كنا نضرب وكنا نطرد، والله نطرد من على أبوابهم ونضرب ونعود ونعود ونقبل اليد، والله من أراد أن يطلب العلم. كما قال الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه الله وعفاه، يقول: بني لن تحصل علما حتى تسف التراب من أجل الطلب. تسف التراب، تجوع وتتعرى وتطرد وتتحمل البرد عشان تتعلم. أسأل الله لها أن يشفيه شفاء عاجلا، اللهم آمين. يقول: فجلست أبكي. قال: وبعد قليل خرج شعبة وكان مع عبد الله بن إدريس. طبعا هب إن أحد مشايخنا الآن من علمائنا الكبار لطمك كده، لطمك كده، حط نفسك في موضع في الموقف ده الآن، وجلطشك على ظهرك على صدرك على رأسك، ما هو لطم الوجه لا يجوز. لطمك لطمة جديد. هتعمل ايه؟ هتردها له؟ طبعا اردها له نص. في الزمن ده يردها له، لانه ما يعرفش قدر العالم ولا قدر العلماء، يردها له. ده احنا بنسبهم وبنطعنهم وبنغتابهم وبنحاربهم، يبقى نقبل منهم يلطمونا؟ فلما خرج شعبة وجده يبكي، لسه عمال يبكي، فقال ما زال يبكي. فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون. إنه مجنون، ده بيحدث عن النبي، إنه لا يدري ما يحدث، مش عارف بيقول إيه، يبقى مجنون. يا يعني اللي يحدث حديث عن النبي وما يعرفش سنده يبقى مجنون. ثم استقبل شعبة الحديث يسوقه، وهذا طبعا حديث واحد من ألف ألف حديث كان يحفظها شعبة. شعبة كان يحفظ ألف ألف حديث، يعني كم حديث؟ ها؟ مليون حديث، مش ألف ألف، مليون حديث، مليون حديث. شعبة رحمه الله، وشعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، قال إني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث، هل سمعته من عبد الله بن عطاء؟ وأبو إسحاق السبيعي كان يدلس، كان مدلسا، وكان شعبة شديد النكير على المدلسين، حتى إنه كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. يا الله، ده مشكلة خطيرة جدا. والتدليس أنواع، في تدليس الشيوخ، يعني إيه؟ هو سمع من شيخ له لقب معين، والشيخ ده ليس بثقة، ولكن لقبه يتفق مع شيخ آخر ثقة، فلما يجي يحدث ما يذكرش اسم الشيخ حتى لا يعرف، فيروح ذاكر اللقب، فاللي يسمع الحديث يظن ان مين اللي رواه؟ الثقة فلان. فده نوع من انواع التدليس في الحديث علشان يخفي الراوي الغير ثقة، فيروح يقول لقبه أو كذا عشان يوهم الناس إن الحديث إيه؟ جاء من طريق قوي. وفي أنواع أخرى للتدليس، ولكن ليس هذا موضوعها، موضوعها في المصطلح إن شاء الله عشان ديك الوقت فقط. فقال شعبة لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. اوعى بقى يروح لفكرك إيه ده، يعني معنى كده إن ممكن شعبة، يا سبحان الله، ده المقولة هذه لتعظيم أمر التحديث والتدليس، عشان تخلي بالك، يعني من باب التعجيز، لا يتبادر إلى الذهن أنه لو خير بين التدليس والزنا أنه سيقدم الزنا، سيقدم الزنا، لا، فهذا على سبيل المبالغة في التنفير من التدليس، كقوله صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان أشهد على هذا غيري فإني لأشهد على جور. حديث عندما تزوج بشير الصحابي الجليل من زوجة ثانية فأنجب منها النعمان، وذات ليلة جلس مع زوجته الثانية وقال يا أم النعمان إني عازم على أمر. قالت وما هو؟ قال عازم أن أكتب حديقتي لابنك النعمان. طبعا له زوجة أخرى وعنده أولاد من الزوجة الأولى، ولكن عايز يكتب الحديقة لمين؟ للنعمان. فقالت المرأة المؤمنة لن أقبل بذلك حتى يشهد رسول الله. الآن في زماننا الزوجة اللي بتدفع زوجها للوقوع في الحرام، المهم تحصل هي وعيالها، مش مشكلة بقية الأقارب. المهم لا، اكتب لي قبل ما تموت، اكتب البيت لي أنا، وتضيع الورثة بقية الورثة، مش مشكلة عندها، المهم إيه الدنيا. شوف بقى الزوجة المؤمنة قالت لا والله حتى يشهد رسول الله. شوف الأمر ده شرعي ولا غير شرعي. فذهب بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وعرض عليه ما يريد أن يصنع. بماذا أجاب النبي؟ قال يا بشير، أجعلت لكل ولد من أولادك مثلما تريد أن تجعل للنعمان؟ وفي الهبة يتساوى جميع الأبناء ذكورا وإناثا. أنت دلوقتي عايز تهب النعمان، تهبه الحديق، طب جعلت الأولادك كما جعلت له؟ قال لا يا رسول الله، فلا أملك غيره، ما عندي غيره. قال أشهد على ذلك غيري، فإني لأشهد على جور أبدا. هل معنى ده النبي يقول له روح أي حد من أصحابه يشهد لك؟ لا، ده بيقول له الفعل ده قبيح، حرام، لا يجوز. فده من باب التنفير عن الفعل، واضح؟ فلو ذهب إلى أبي بكر مثلا هل يجوز له أن يشهد؟ الإجابة لا. وكقوله تعالى اعملوا ما شئتم، سورة فصلت، مع قوله تبارك وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، الزمر الآية 7. ودي لفتة إيمانية مهمة جدا يا جماعة، القارئ للقرآن أو القارئ للسنة لابد أن يكون على علم وفهم. يعني أحيانا كما قلت لكم وأقول، بعضنا للأسف يقرأ الآيات ويضعها في غير موضعها. يجي مثلا في قضية الإيمان والكفر وما يسمى الآن بالحرية الشخصية، صاحبنا يستدل بآية من القرآن على حرية الكفر. تخيل يقول قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويسكت صاحبنا هذا الجاهل. نقول له يا أخي الله يرضى عنك، أنت لا تفهم شيئا. أولا الآية في سياق الوعيد الشديد، اقرأ الآية قراءة جيدة. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. مش دي معناها حرية الكفر، ده معناها التحذير الشديد من المخالفة والبعد عن المنهج. فيجي صاحبنا يحطها في موضع ايه؟ الحرية الشخصية. القرآن بيقول حرية اهو، سبحان الله. بالضبط أقرب المسألة شوية، عندك ابنك في البيت، الولد عايز يروح حمام السباحة مثلا يعني، وانت عارف ان في ضرر محقق في المكان ده، يا أبا قلت له لا مش هتروح، قعد يبكي ويروح لأمه تقول لك معلش خليه يروح مع أصحابه، قلت لا مش هيروح، قعد يزن، جيت انت قلت له بقول لك ايه اعمل اللي انت عايزه لما ارجع لك، معناها بتقول له روح حمام السباحة ولا بتحذره؟ وصلت دي يا جماعة ولا؟ وقص على ذلك الكثير. والمقصود أنه كان شديد الإنكار على المدلسين، وكان يقول لئن أشرب من بول حمار حتى أروي ظمئي أحب إلي من أن أدلس. شوف اهتمامهم بالحديث يا جماعة وحفظ السنة. وأبو إسحاق من المدلسين، فسأله شعبة هذا السؤال، سمعت هذا الحديث من عبد الله بن عطاء؟ فغضب أبو إسحاق وأبى أن يجيب، مرضيش يجاوب وغضب. وهذا من أكبر الدلائل على أنه مدلس، ودلس هذا الحديث. فقال مسعر بن قدام وكان جالسا مع أبي إسحاق السبيعي، قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة، أنت تتعب نفسك مع صاحبنا ده ليه؟ عبد الله بن عطاء موجود فين؟ في مكة. هيسافر له من أجل الحديث مكة. احنا الحمد لله دلوقتي الشيوخ عندنا على السرير، الحمد لله، يعني تمسك الريموت مع التلفزيون تيك 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 تقلب تجيب الشيوخ كلهم عندك في البيت وانت قاعد على سريرك وانت بتشرب كوباية الشاي. سافرت يا ودي عشان تطلب العلم؟ اه كلكم، ما انتم تتحقق فيكم هذه الصفة. انتوا الان في ألمانيا جايين من ايه؟ من بلاد بعيد لطلب العلم، وان كان علم دنيا ولكن ان صحت فيه النية خدمت به الدين ودخلت في ايه؟ في زمرة رحلة طلب العلم. بس تحسن النية وتجتهد في طلبك للعلم وتحصل. انت منين يا واد جاي؟ من فلسطين، قاعد في ألمانيا بيدرس ايه؟ تدرس ايه يا محمد؟ ميكاتون، مش عارف انطقها. وكان بيترجم المحاضرات من شباب اللغة الألمانية، وكمان ما شاء الله المفروض يترجم باللغة العربية للأخ اللي بيتكلم بالألماني، وأنا بسمع ألماني في ودني وفي السماعات. أقول الواد ده ماله، بينسى نفسه؟ اللغة الألمانية خلاص يعني قفلت عليه خالص. والحبيبي ده جاي منين؟ من تونس. أو خايف يقول من تونس؟ من تونس، قول يا واد من تونس. ما شاء الله عليه، ده بقى الجندي المجهول حسام ده بقى. صفحة الإنترنت وتنزيل الدروس مباشرة، ربنا يجعل ذلك في ميزان حسناتي وكل من يشاركه، اللهم آمين، ربنا يحفظه ويبارك فيه. من تونس، وهو من تونس، وهو من فلسطين، الطبيب اللي قاعد ده، وهو من تونس، عمال ماسك السواك ما شاء الله، شوف السنة، وهو من فلسطين، وهو من تونس، وهو من فلسطين، ومن الأردن، الله أكبر، من المغرب، عشان ما حدش يزعل، ها؟ من مصر، الدكتور أبو العباس، ها؟ طلبة علم هم من كل بلاد العالم. رحلة بس نحسن فيها ايه؟ النية. خلصت يا رامي ولا لسه؟ خلصت؟ ما زال بيدرس رامي برضه من فلسطين. وانت محمد من ايه؟ منين؟ من سوريا هو كمان ما شاء الله. في المسجد هنا عندكم ما يقرب من 40 جنسية ما شاء الله. بس نحسن ايه؟ النية ونجعلها لله عز وجل. قال عبد الله بن عطاء حي بمكة، وكان شعبة يسكن بالبصرة. فين البصرة؟ فين؟ في العراق. هيسافر يروح فين؟ مكة. من أجل إيه؟ حديث. حديث. هيسافر من العراق لمكة، وما كانش فيه لا طائرات ولا سيارات، رحلة كلها مشقة على البعير أو الدواب، ليل ونهار سفر وانقطاع عن الأهل والوطن، من أجل حديث للنبي، عشان كانوا عارفين قيمة كلام النبي محمد. طيب. قال شعبة: فخرجت من سنة إلى الحج، هروح أحج عشان يلتقي بمين كمان؟ بعبد الله بن عطاء. ما أريد إلا الحديث. قال: فدخلت مكة فأتيت عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب، فقلت له: حديث عقبة بن عامر. خلي بالك، إذا رجل شاب، وشعبة كان كبيرا، ولكن شوف يأخذ عن إيه؟ حتى وإن كان شابا أصغر منه سنا لكن يأخذ عنه إيه؟ العلم. حديث عقبة بن عامر في الوضوء، سمعته منه؟ قال: لا، حدثني سعد ابن إبراهيم وهو مدني. قاعد فين؟ في المدينة. قال: لا، ما سمعتوش من عقبة. امال سمعته مني؟ مين اللي حدثك بيه؟ قال: حدثني سعد ابن إبراهيم وهو مدني. قال شعبة: فذهبت إلى مالك بن أنس رضي الله عن الإمام مالك، إمام دار الهجرة، قلت له: حج سعد ابن إبراهيم. سعد بن المدينة، في بيسأل عنه مالك، هل هو راح الحج السنة؟ قال: لم يحج هذا العام. إذن هذا سيكلفه رحلة إلى المدينة، هو التقى بملك في مكة، ملك في الحج، وملك إمام المدينة، فبيسأله عن هذا الرجل، هو جه الحج معك السنة؟ قالوا لا لم يحج هذا العام. إذن لازم أسافر إيه؟ من مكة للمدينة ما يقرب من 400 كيلو بين مكة والمدينة. 480 500 كيلو. شفت بقى؟ الله يبارك لك. شفت الناس اللي دارسين الطرق؟ بارك الله فيك يا حاج عمير. 480 كيلو بالدبة مش بالسيارة. اللي لو قلنا لك مثلا انت في مدينة سربروكن في عالم اسمه الشيخ فتحي سيد عيد في شتوتغارت مسافة 200 كيلو ومعاك سيارة مرسيدس بنز تقطع المسافة في ساعة ونص وانت في السيارة وكمان واخد معاك السندوتشات والعصائر والمية روح احضر درس علم هناك. هو انا فاضي؟ هو حد فاضي يسافر عشان يتعلم ولا ايه؟ ده من اجل حديث جه من البصرة لمكة وهيسافر من مكة للمدينة على دابة ولا تعليق. إذن سيكلفه رحلة إلى المدينة. قال فقضيت نسكي، خلص الحج، وتحللت وانحضرت إلى المدينة، فدخلت على سعد ابن إبراهيم فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، من عندكم خرج. ده ما جاش من عندنا الحديث، ده جا من عندكم انتم من البصرة. الله أكبر. من عندكم خرج، أي من البصرة. قال له من حدثك؟ فقال له زياد ابن مخراق. زياد ابن مخراق. قال شعبة، خلي بالك من اللي جاي بقى، شوف العلماء، حديث مر مكي ومر مدني ومر بصري. ايه الحديث الغريب ده؟ حديث مر مكي ومر مدني ومر بصري. دمر عليه لا اصل له. ده كلام العالم. قال شعبة فانحضرت الى البصرة، رجع البصرة مرة ثانية، وأنا كثير الشعر وسخ الثياب. خلي بالك من اللفظات دي، لا تقال هكذا. ده هو كان في الحج، يعني معنى أنه كان في الحج يعني حلق رأسه تماما في النسك بالموس. لما وصل البصرة كان شعره إيه؟ طويل، وثيابه اتسخت، يعني قضى قد إيه في السفر ده؟ قول شهور. الله أكبر. إيه ده يا جماعة؟ من أجل إيه؟ حديث. مين مننا يا جماعة كده اتسخت ثيابه وهو يطلب العلم؟ نحن ما شاء الله بنقعد على كراسي وبنصلي على الموكيت ولا تعليق. احنا عايزين نتعلم الهمة في طلب العلم بقى، مش ده الهدف من دروس العلم؟ يقول فلما دخلت على زياد بن مخراق قلت له حديث الوضوء، فقال ليس من حاجتك. فقلت لابد، فقال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتي. الله أكبر. ده كلام النبي بالعلم، مش أحدثك بشكلك ده. إيه ده؟ بيقول الكلام ده لمين؟ شعبة؟ بيقول الكلام ده لشعبة؟ أيوة. لأمير المؤمنين في الحديث؟ أيوة. العلم مش جاي تتعلم؟ يبقى أنت جيت متعلم. جيت إيه؟ متعلم. موسى عليه السلام عندما ذهب إلى الخضر في الرحلة المشهورة على مائدة سورة الكهف، ماذا قال له المعلم؟ أنت جيت تتعلم. قال له إيه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ده من موسى بن عمران كليم الرحمن، ولا أعصي لك أمرا. المعلم قال إيه؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. حط الشروط معلم، أنت جيت تتعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تحتاج إلى تعليق. لعلنا نقرأ ما بين السطور. قال لا أحدثك حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتي. قال فذهبت إلى الحمام فاغتسلت وغسلت ثيابي وجئت، فقلت حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، حدثني شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب رواه عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. كم رجلا سقط من الإسناد؟ سقط سعد بن إبراهيم، أدي واحد، وزياد بن مخراق، أدي اثنين، وشهر بن حوشب وأبو ريحانة. شوف التدليس جه منين؟ أربع رواة أسقطهم، أربعة سقطوا من الإسناد، وهذا حتى تعلم خطورة التدليس. قال شعبة حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له. والله لو صح هذا الحديث، ده كلام شعبة بقى، لكان أحب إلي من أهلي ومالي. فالحديث هذا من هذا الطريق حديث لا يصح، إنما عند الإمام مسلم هناك رواية صحيحة في نفس الحديث. إنما شوف شعبة بيبحث عن السند ده، شوف قد إيه جهد العلماء من أجل سنة النبي محمد، وإحنا بيجي لنا الحديث على الجاهز. بس اعمل، شوف هما تعبوا قد إيه عشان يقول لك الحديث ده صحيح ولا ضعيف، مقبول ولا مردود، حفظا لسنة النبي. طبعا لا تعليق. مين يا جماعة منا عنده همة شعبة في الطلب؟ الإجابة لا أحد، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. فنسأل الله تعالى أن يرفع هممنا لطلب العلم، اللهم أمين. طبعا حديث عقبة بن عامر هذا صح عن عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم. قال ابن الجوزي رحمه الله إنما البكاء على خساسة الهمم ليس البكاء على الفقر، فالفقر أبدا لا يفوت صاحب الهمة العالية. ولذلك قالوا سألت الفقر أين أنت مقيم؟ قال لي في عمائم الفقهاء. سألت الفقر أين أنت مقيم؟ فين ساكنك؟ أنت موجود فين؟ قال لي في عمائم الفقهاء. طبعا تركوا الدنيا من أجل علم. والإمام أبو حاتم الرازي جبل آخر من جبال الحفظ لسنة النبي، الذي قلامة ظفره تساوي عشرات المنتسبين إلى العلم اليوم، قلامة بتاعت الظفر فقط، أراد أن يخرج من الري إلى بعض البلدان ليجمع الحديث، ولم يكن معه نفقة، فأجر نفسه عند بعض القوافل يشتغل لهم خادم. خادم هذا العالم معهوش مال يسافر عشان يطلب الحديث، يعمل إيه؟ قافلة تجارية مسافرة للبلد التي يريد، قال شغلونا عندكم خادم، بس خدوني بدون نفقات، أخدمكم، أمسك الدواب، أعلفها، أأكلها، أجهزها، أحرص لكم المتاع، المهم أسافر معاكم لطلب العلم. ولا تعليق. فأجر نفسه عندها يغسل لهم الصحون ويقوم عليهم حارسا في الليل ويقيد لهم الدواب، وهو من؟ أبو حاتم الرازي، الذي يبدأ بذكره إذا ذكر علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل، وما أنف من ذلك لأنه سيوصله إلى محبوبه، والإنسان في سبيل الوصول إلى محبوبه يرضى بالذل ويتجرع الهوى. المهم يحصل العلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان فقيرا والدنيا تحت قدميه، كان فقيرا والدنيا تحت قدميه. أمراء المؤمنين في زمان أحمد كانوا يتمنون رضاه ويقبل أعطياتهم، فكان لا يقبل، لدرجة أنه جلس يوما في مجلس شيخه الشافعي أمير المؤمنين في زمانه، طلب من الإمام محمد بن إدريس أن يبحث له عمن يتولى القضاء في بلاد اليمن، فلم يجد الشافعي مثل أحمد بن حنبل لهذه المهمة. في مجلس العلم قال: يا أحمد، أودك أن تتولى قضاء بلاد اليمن. يبقى قاضي بلاد اليمن. فبكى أحمد وقال: ما كنت أعرف أنك تريد لي الدنيا. يقول للشيخ: ما كنت أعرف أنك تريد لي الدنيا. وفي بعض الروايات أنه أقسم لو لم يرفع عنه هذا الأمر لا يجلسن له بعد اليوم. يا الله، قضاء، قضاء بلاد اليمن يا أحمد، الله أكبر. يرفض الآن، بيدفعوا رشاوة عشان يتعينوا في المناصب ويقعون في الحرام. كان فقيرا والدنيا تحت قدميه، ومرة أرسل إليه المتوكل بأموال فردها ولم يقبلها، فأرسلها المتوكل إلى ابنه صالح، فلما قبلها صالح أغلق الإمام أحمد الباب الذي بينه وبين ابنه صالح، وكان ساكن بجواره في باب بينهم. لما صالح قابل المال من السلطان، أحمد عمل إيه؟ أغلق الباب، ما يجيش عندي. ابنه، نعم، المهم، ولم يكن في بيته دقيق، فذهب إلى صاحب له كان يثق به فاستعار منه دقيقا، وقال لامرأته: اخبزيه. وبعد وقت قريب جاءت بالخبز ساخنا، فقال: بهذه السرعة، يعني الخبز يأخذ وقتا، عجين وبعد كده تخمير وبعد كده تطييب، يأخذ وقت. فجأة لقى الخبز ما شاء الله ساخن وبسرعة، طبعا لازم يسأل. فقال رحمه الله: بهذه السرعة؟ فقالت له: كان فرن صالح موقدا فخبزت فيه، فأبى أن يأكل الخبز لأنه خبز في فرن صالح الذي قبل جوائز الأمراء، مع أن قبول الجوائز ليست ممنوعة. فابن عمر كان إذا جاءه مال قبله وقال: أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد رزق الله عز وجل. وده المسلم، لا يطلب ولا يرد. ولما ذهب الإمام أحمد إلى عبد الرزاق بن همام، ومن عبد الرزاق بن همام؟ صاحب المصنف، عالم اليمن عبد الرزاق. وأحمد يريد أن يطلب العلم، علم الحديث، فإلى من يذهب؟ إلى عبد الرزاق في بلاد اليمن. نفدت النفقة، فقالوا له: خذ هذه الأموال وأرجعها لنا في بغداد لما ترجع حالنا. فأبى ذلك وأجر نفسه عند القبائل، الإمام أحمد بن حنبل، وكان يخدم القبائل من أجل أن يحصل نفقة العودة إلى بغداد. من أجل طلب العلم، وقيل أنه ذهب من بغداد إلى بلاد اليمن ماشياً على قدميه بسبب فقره، ليس عنده دابة للسفر، ماشي من بغداد إلى اليمن. في كم من الزمن قطعها رحمه الله؟ من أجل طلب العلم. لذلك هو أحمد ابن حنبل رحمه الله. من أجل الاختصار حاول هذا عن الرحلة في طلب العلم. إن شاء الله يعني عشان الغداء كمان 10 دقائق نفرغ بس من الصفتين الباقيتين في عجالة إن شاء الله. الصفة الخامسة وتلقين أستاذ. تلقين أستاذ، مسألة الطلب والأخذ عن المشايخ مهمة جداً، لأن الاقتصار على الأخذ من الكتب ضرره أكثر من نفعه، والأخذ من المشايخ يعطيك 3 فوائد. الفائدة الأولى أنه يقصر لك العمر، يقصر لك العمر. الفائدة الثانية أنه يسدد لك الفهم. الفائدة الثالثة أنه يعطيك الأدب. كم فائدة من الدراسة على إيد الشيوخ؟ 3 فوائد. أولاً يقصر لك العمر، ثانياً يسدد لك الفهم، ثالثاً يعلمك الأدب، يعلمك الأدب. يقصر لك العمر، الكتاب يمكنك أن تقرأه في شهر، بل قل في ليلة، أحياناً ممكن تقرأ كتاب في ليلة، والشيخ قد يلخصه لك في درس واحد ساعة، يلخص لك كتب مش كتاب في ساعة. يعني الشيخ اللي يقعد يحاضر ده درس محاضرة مثلا، كم كتاب قرأ حتى يعلم الناس هذا في الساعة دي؟ كم كتاب قرأ وكم ليلة سهر وتعب قد إيه عشان يحصل العلم ده ويبلغه للناس؟ واضح؟ وبيجي لك أنت ما شاء الله جاهز ساعة، ساعة ونص، أخذت علما في ساعة. الساعة دي بقى العالم أو الداعية تعب قد إيه عشان يتعلم اللي هو قاله لك ده كله؟ فيقصر لك العمر. اللي الكتاب اللي ممكن تقرأه في كام شهر ممكن يدولك في جلستين وخلاص. والشيخ قد يلخص لك في درس واحد أو في درسين. فالإمام القرافي رحمه الله في بداية كتاب الفروق أول فرق بدأ به الفرق بين الشاهد والراوي، قال: وإنما ابتدأت بهذا الفرق لأنني ظللت 8 سنوات أسأل عنه كل من ألقاه من أهل العلم، فما شفاني أحد، كان له 10 المشايخ، حتى وقف على كتاب البرهان للجويني فوجد فيه العبارة التي يريدها. فتقصير العمر بأن الشيخ يلخص لك الكتب، يعني شوف مسألة فضل يسأل عنها 8 سنين، فلما تعلمها بعد 8 سنين أو 10 سنين فلخصها لك في إيه؟ في بداية كتابه، تقرأ الكتاب كده خلاص. المسألة اللي هو تعب فيها 10 سنين إدها لك أنت في إيه؟ في دقائق. شوف فايدة العلماء والشيوخ. يقصر لك العمر. كذلك الفائدة الثانية يسدد لك الفهم. كانوا قديما يكتبون وكان الناسخ من العلماء، أما الآن من اللي بينسخ الكتب؟ كما قلت لكم من قبل تجار المخدرات، أيوة تجار الحشيش. الآن بقت الطباعة بيزنس، واحد عنده فلوس بيعمل مطبعة، ماشي كده؟ وبالتالي يبخل أن يأتي بمصحح بمرتب كويس عشان يصحح الكتب حيث اللغة من حيث كذا، فيطلع الكتاب كله تصحيف. هنعمل زي صاحبنا اللي ترى يخطب الجمعة وبعدين ما عندوش علم فادوله كتاب يقرأ منه وهو ما عندوش علم. فمن ضمن ما كتب في الخطبة المدونة إن الزنا عم والربا طم، آهن آهن يا مسلمون. ده الخطيب كاتب كده في الرسالة بتاعته في الكتاب. صاحبنا بقى ما عنده علم، طلع المنبر وانفعل فقال إن الزنا عم، بدل إن الزنا عم ربط الاثنين مع بعض، إن الزنا عم والرباط ما، بدل والربا طم، إن الزنا عم والرباط ما 51 51 يا مسلمون، بدل آه آه يا مسلمون 51 51. ولا تعليق. فاللي بيطبع كتب مين؟ ما هو زي إن الزنا عم والرباط. فتيجي أنت تقرأ في الكتب الحديثة في أول المقدمة تجد 20 خطأ. هنا أنا رح ماسك القلم كده وأنا بقرأ الكتاب وأقعد أقول يا رب إيه ده؟ وأقعد أصحح على الهوامش. الحديث بيكتب خطأ والآية مكتوبة خطأ، فإن لله وإنا إليه راجعون. إنما قديما مين اللي كان بينسخ؟ العلماء. سبحان الله العظيم. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله قصة عجيبة، ذكر أن رجلا كان يحفظ القرآن وحده، ما خدش القرآن عيد الشيوخ ولم يتلقاه عن شيخ. طبعا أنت عارف اللي بيتعلم لوحده ده، كان السلف يقولون لا تأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، يعني لا تتعلم على يد من تعلم من الكتب فقط، لأن من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. ده الصحف اللي خد العلم منين؟ من الصحف. يقول لك خلاص الإنترنت عندي تك 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 يقرأ ومش فاهم حاجة، ما عندوش مفاتيح العلم. هذا خطأه كثير لأنه ما عندوش العلم. والمصحفي اللي خد القرآن منين؟ من المصحف، ما عادش على إيد العلماء ولا أخذ القرآن مشافاة من فم العلماء، فهذا خطأه أكثر من إيه؟ من صوابه. فالمهم ابن الجوزي يحكي، طبعا كان في زمانهم ما فيش تنقيط في المصحف، يعني انتوا عندكم العمليه ميسره خالص، يعني ايه الحروف لان ما فيش نقط في المصحف خالص، يعني عندك جيم وعندك حاء وعندك خاء ثلاثه زي بعض، تعرف ان دي جيم ودي حاء ودي خاء، هم كانوا عارفين بالسليقة أهل لغة، واضح؟ وقس على ذلك بقى الدال والذال، بتعرف زين دي دال ودي ذال من غير نقط، الره والزين، وقس على ذلك. فشوف الرحمة اللي احنا فيها الآن بتنقيط المصحف. المهم النقط لم تكن موجودة، فهذا الرجل ليس له مشايخ في القرآن، فكان يحفظ لوحده، ومن ضمن ما حفظ سورة الفاتحة، وحفظ منها آية خطأ وهو إمام ويقرأ بالناس. فزارهم ذات يوم عالم فاستضافه الإمام وقال له عندي بعض الأسئلة. ده الإمام بقى عايز يسأل، الإمام اللي حفظ القرآن منين؟ من المصحف، ما خدش على إيد الشيوخ. فبيسأل العالم أنا عندي بعض الأسئلة في القرآن. قال في أي سورة؟ وظن أنه سيقول مثلا في سورة البقرة، سورة آل عمران. المهم قال في الفاتحة. قال إياك نعبد وإياك 90 أو 60. والله يا جماعة هكذا يقول ابن الجوزي، ما فيش نقط، ماشي كده؟ انت اللي قلت كلمة نستعين من غير نقط، شيل النقط خالص، تمشي ايه 90 وتمشي 60. فصاحبنا اللي بيصلي إمام بيقول للعالم أنا عايز أسألك سؤال في القرآن في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك 90 أو 60. وده على فكرة أنا برضو بقرأها 90 احتياطا، عشان ما اقولش 60 تبقى 90، لا خد الكبير. وده بيصلي امام. بل اغرب، والله انا سمعت هذا باذني، رجل كان يصلي اماما، وفي قوله تعالى لينذر يوم التلاق، سوره ايه؟ غافر، لينذر يوم التلاق بالقاف. ماذا قراها؟ طبعا في المنطقه دي عندنا سوء اسمه سوء التلات. اه والله، وصحيح يقول لك ايه؟ لينذر يوم التلات. وامام، دفع للامامه شهوه بدون علم، مصيبه خطيره جدا والله يا جماعه، مصيبه خطيره جدا. فلازم نتعلم على ايد الشيوخ. ثم رد على نفسه بسرعة قبل أن يرد الرجل، وهكذا الياهل دائما ما يستناش الإجابة يجاوب من نفسه، وقال على كل حال أنا أقرأها 90 أخذا بالإحتياط. مثال آخر، وطبعا هذه النقول كانت من خلال محاضرات لمحدث العصر أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، فبيحكي ما حدث من بعض ما رآه في رحلاته لطلب العلم حفظه الله. يقول مثال آخر، وهذا الموقف حدث في السنوات الماضية، رجل كان يقرأ إلهاكم التكاثر. قال له الشيخ يا بني ألهاكم التكاثر، قال بل إلهاكم التكاثر، وهي مكتوبة في المصحف إلهاكم التكاثر. ما فيش الألف الصغيرة دي، ملوش دعوة بيها، مش معتبرها ألف. قال له ألهاكم، قال له أنحن في البخاري؟ وإحنا في البخاري كمان؟ هذا قرآن، وده رجل بيقرأ القرآن. قال له أنت هتعمل لي بقى زي بتقول الحديث، لما نيجي نقرأ الحديث يقول لك سنده إيه؟ ده قرآن أهو مكتوب في القرآن ألهاكم التكاثر. ونسي المسكين إن الألف الصغيرة دي تنطق ألفا. زي بعضهم يقول لك الصلوات على الصلاة الواو تنطق ألف، يروح واو نطقها لك إيه؟ زي الزكاة مكتوبة بالواو. فلازم تكون على علم، تقعد على إيد الشيوخ وتتعلم. مثال آخر، طالب في الجامعة كان يقرأ وقيل يا نوح اهبط بسلم وهي بسلام، وفي الجامعة إنه ما نطقش الألف، ما خدش على إيد العلماء. طيب، الأمثلة كثيرة جدا. يقول الشيخ مرة بعض المحدثين كانوا ينسخون وكانوا في منتهى الدقة في النسخ، وكان لابن عباس صاحبان، أحدهم كنيته أبو حمزة، عفوا أبو جمرة، والآخر كنيته أبو حمزة. خلي بالك جمرة وحمزة، نشيل النقطة من هنا حطها هنا، جمرة شيل نقطة الجيم حطها على الزين تبقى حمزة ولا إيه؟ فابن عباس كان له صاحبان، أحدهم أبو جمرة والآخر أبو إيه؟ حمزة. يقول الشيخ لو أخذنا النقطة من الزاي والنقطة من الجيم فلن تستطيع أن تفرق بينهما، ما فيش نقط، الاثنين واحد. فكانوا إذا رووا حديثا عن أبي حمزة يكتبون فوقه حور عين. الله أكبر، شوف الدقة في النسخ، حور عين، عشان يقول لك إيه؟ إن دي حاء مش جيم، فجاب لك كلمة فيها الحاء. معروفة، مش ممكن تقول جور عين، معروفة الحور العين حتى عند العاجم، فيجي لك كده فوق كلمة حمزة دي حور عين. فأنت لما تقرأ في كتب السلف من الماضيين كلمة كده، كلمة من غير نقط وفيها حور عين، يبقى حاء مش جيم. شوف الدقة يا جماعة في النسخ. دلوقتي بقى من اللي بينسخوا اليومين دول في المطابع، يا عم اكتبوا حد فاهم حاجة حط، وممكن يحط من عنده نقطتين زيادة، يقول لك من باب الاحتياط يلا اديه. وذات مرة أحد الولاة أرسل للأمير وقال له: إن المخنثين كثروا في البلد. عارفين المخنثين الطبع اللي هو بيسموه الآن الجنس الثالث وما شابه ذلك، يعني ربنا يسلم، فما الحل؟ فقال الأمير لكاتبه: اكتب له أحص من عندك من المخنثين. أحص يعني قل لي عددهم كام، شوفهم لي قد إيه، أحصي. ماشي كده عشان نشوف بس ممكن نقطة تضيع. والله طبعا صاحبنا كتب إيه: اخصي من عندك من المخنثين. طبعا ده الوالي والأمير، فدعاهم فخصاهم. والله يا جماعة وانظر نقطة ضيعت أجيال، نقطة اخصي من عندك من المخنثين عشان تعرف اللغة وقد إن العالم بيسدد لك الفهم. بل قرأت أن رجلا كان من قبيلة تسمى قبيلة عنزة. قبيلة إيه؟ عنزة. هذا الرجل كان يروي حديث النبي بافتخار ويقول: إن النبي كان يتخذ من قبيلتنا قبلة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: أو ما قرأتم حديث النبي كان النبي يصلي إلى عنزة؟ والعنزة هي الحربة، العنزة الحربة. النبي لما كان يجي يصلي يحط سترة الحربة اللي هي السلاح ده، يروح نكته في الأرض حتى لا يمر المر من بين يديه. فصاحبنا خد على إنه قبيلته ما عندوش علم، قال لك: شوف ما شاء الله النبي كان بيتخذ من قبيلتنا إيه؟ قبلة. ساب الكعبة وبيتجه لقبيلته من باب التصحيف. يقول الشيخ حفظه الله: وتعلمون أن من القراء السبعة أصحاب القراءات المتواترة حمزة الزيات. قراءة حمزة اسمه حمزة إيه؟ الزيات. من في ورش وفي حفص وفي حمزة كمان، حمزة الزيات، واسمه حمزة ابن حبيب رحمه الله. لماذا لقب بالزيات؟ قصة معروفة هنقرأها مع بعض. يقول: ولقب الزيات التصق بي بسبب حكاية تقال عنه أنه قرأ القرآن وحده قبل ما يتعلم، يعني في البدايات خالص، فكان يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. والله يا جماعة هي لا ريب فيه، ما قلنا ما فيش نقط ولا إيه؟ سورة البقرة. فكان يقرأ إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. الله أكبر. فقال له أبوه: قم واطلب العلم على الشيوخ. فبدأ بطلب العلم من ذلك الوقت فلقبوه بالزيات وأصبح إماما في القراءات. ووقع هذه قديما مع حرص علماء الحديث على ضبط الكتب، ومع ذلك كان يقع التصحيف في فما بالك الآن، يعني في زماننا. المهم بيحكي الشيخ مسائل مهمة جدا، ولكن أرى الوقت يضيق بنا فنكتفي بهذا في هذا الباب. يبقى قلنا الفائدة الثانية إن هو يسدد لك الفهم. الثالثة الأدب بقى، تتعلم من العالم إيه؟ الأدب. فعلا يا جماعة جلوس مجالسة العلماء تعلمنا الأدب، شوف التواضع الورع، تشوف فتتعلم الأدب من سمته من خلقه من ودي مهمة جدا لطالب العلم دايما يلمح أستاذه وشيخه في معاملاته. يقول ابن عبد البر: كنا لا نأخذ العلم عن أحد حتى ننظر إلى سمته وعبادته. تربية هذا عن التلقين أستاذ. طبعا القصص كثيرة جدا، الإخوة أكيد مصورين المحاضرات فيراجعوا عليها إن شاء الله إيه القصص. آخر صفة بقى من صفات طلب العلم: وطول زمان. طلب العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى وقت. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى ومن الحفاظ: من طلب العلم جملة ذهب عنه العلم جملة، ولكن يطلب العلم على مر الأيام والليالي. يحتاج لوقت، يحتاج لصبر، إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه في عجالة صفات طالب العلم إن أراد أن يحصل علما. أسأل الله لي ولكم أن نكون من طلبة العلم المجدين المجتهدين في الطلب الحريصين على العلم الشرعي الراشد. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأراكم إن شاء الله تعالى عقب صلاة العصر مع محاضرة القواعد الفقهية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.